بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأصلي وأسلم على حبيبه المصطفى. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. مشاهدي العزيز، سألتك في الحلقة الماضية سؤالا، هل ترغب في تحديد جنس ولدك القادم ولماذا؟ فقد تلعب الرغبة الفطرية عند كل من الآباء والأمهات دورا رئيسيا في تحديد جنس أولادهما، وتزداد الرغبة عند الكثيرين في الذكور. وإحنا قلنا يعني لأنه بيحمل اسم العائلة، بيعول الآباء والأمهات، بيقول إليه الميراث، لذا لجأ الآباء والأمهات في كثير من البيوت في البحث عن الطريقة التي يتمكنوا من خلالها الوصول إلى إنجاب ولد ذكر. أخذوا السحر، أخذوا الشعوذة، بعض الأمور، بعض الأعشاب، لأن الأطباء أثبتهم بأن هذه الأمور يعني تكهنات لا أساس لها من الصحة، وراح الأطباء والعلماء يبحثون عن طريقة ليتمكنوا من خلالها تحديد جنس الجنين. وقفنا هنا، ما هي هذه الطرق وما موقف الشرع منها؟ تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله أستاذ الدكتور.
بارك الله فيكم أستاذ المشاهدين.
أستاذنا الدكتور، أنا محتاج أبتدي مع حضرتك بقول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أستاذنا الدكتور، حدث لبس عند بعض المشاهدين وإحنا بنتحدث في الحلقة الماضية عن هذه الآية، وبيقولوا إحنا إزاي نقدر نوفق بين موقف الأطباء في أو قدرة الأطباء في تحديد جنس الجنين وبين الآيات التي تبين أن تحديد جنس الجنين أمر متروك لله وليس في يد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجملة الأخيرة ليس لها محل من الإعراب، وهي أن تحديد جنس الجنين في يد الله سبحانه وتعالى دون البشر، وإنما يمكن أن نقول إن وجود الخلق أو مشيئة الخلق،
تمام،
كون أن يكون هذا مخلوقا أو يكون هذا إنسانا ونسمة، هو في يد الله وحده لا في يد غيره، الذي خلق الموت والحياة. فالموت لله سبحانه والحياة لله سبحانه. ولكن في قوله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فيها دلالة على أن الأمر بتخليق الخلية الأولى ذكرا أو بتخليقها أنثى كان بأمر الله، لم يكن بأمر أحد. فالأطباء لا يفعلون شيئا إلا أنهم يجعلون الأسباب، وأما كون الأسباب تؤتي ثمارها فهو بيد الله سبحانه. إن الطبيب لا يفعل إلا أن يمكن الحيوان المنوي الذكري من الوصول للبويضة حتى يكون الجنين ذكرا، أو يمكن الحيوان المنوي الأنثوي الذي خلقه الله أنثويا والذي خلقه الله ذكريا، يعني الحيوان المنوي خلق بفعل الله لا بفعل أحد ذكرا، كما أن الحيوان المنوي الآخر خلق بفعل الله لا بفعل أحد أنثى. قلنا في الحلقة السابقة إن الحيوان المنوي يجمع حيوانات منوية ذكرية وأنثوية بالملايين، خليط. من الذي جعل هذه أنثى وجعل هذه وجعل هذا ذكرا؟ الله سبحانه. ولكن إن سبق الحيوان المنوي الأنثوي إلى البويضة صار الجنين أنثى، وإن سبق الحيوان المنوي الذكري إلى البويضة صار الجنين ذكرا. فالذي يفعله الطبيب هو أنه يمكن الحيوان المنوي الذكري إلى البويضة إن كانت الرغبة أن يكون منه ذكرا، أو يمكن الحيوان المنوي الأنثوي إلى البويضة إن كان المرغوب المولود أن يكون أنثى.
لو تفتكر حضرتك يعني معانا قول الشاعر الشاعرة المرأة الأعرابية مكة بتقول مالي أبي حمزة لا يأتينا ويأتي البيت الذي يلينا غضبانا ألا نلد البنين والله ما هذا بعيب فينا إنما نحن كالأرض للزارعين ننبت ما قد يوضع فينا.
صحيح.
هل معنى الكلام ده أن يكون هو سبب التذكير أو التأنيس من الرجل؟
هو بالتأكيد هذه الأعرابية الشاعرة الأديبة ما تكلمت عن علم طبي وإنما تكلمت عن فطرة. وتأتي الأيام ويثبت الطب صدق هذه الفطرة، إن المرأة أرض يزرع فيها ينبت فيها. الحيوان المنوي هو الذكري والأنثوي، وأما البيضة فهي يعني نصف الخلية التي تحتضن هذا الحيوان المنوي لكي يكتمل الخلق. ولذلك يقال بأن المرأة والأنثى الكروموسومات الخاصة بها XX، أما الذكر XY.
تمام.
ومعنى XY الواي إشارة إلى الذكر والإكس إشارة إلى الأنثى. فلو أن الإكس هو الذي دخل إلى البيضة فصار الكل إكس، إذن الأنثى. صار أنثى.
تمام.
وإذا دخل الواي صار المولود ذكر. ذكرا. وفي قوله سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، ما قالش هو عنده علم ما في الأرحام.
أنا هنا عاوز استوقف حضرتك حتة مهمة. بعض المشاهدين برضو كلمني ويقول لي أنا عاوز أعرف إيه الفرق بين علم الله الخاص بالأرحام وعلم البشر.
علم البشر علم قاصر أخذ تدريجيا مكتسب واحدة بعد الأخرى، أما علم الله سبحانه فهو علم لدني، علم قديم لا أول له ولا آخر له، لأن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. إذا تكلمنا عن علم الله نتكلم عن الله سبحانه، يعني لا نجزئ ولا نقسم ولا نفصل علم الله عز وجل عن ذاته وصفاته وأفعاله. ولكن علم البشر علم حادث، علم منسوب إلى المخلوق، وهذا العلم مكتسب ويأتي رويدا رويدا، وقد يكون حقيقة وقد يكون باطلا وقد يكون وهما. الأمر فيه على هذا التدرج، ولكن مبلغ علم الإنسان مهما بلغ فهو من الله سبحانه.
سبحانه.
فما أوتينا من علم إنما هو من الله سبحانه.
وعلم الإنسان محدود بطبيعته
باعتباره مخلوق والمخلوق محدود. ولكن هذا العلم الذي يكتسبه الإنسان اكتشفه واحدة بعد الأخرى، بعد أن اكتشف أن الحيوانات المنوية أكثر من 20 أو 30 مليون في السنتي متر أو في القذفة، وهذه الحيوانات العديدة كثير منها أنثوي وكثير منها ذكري. وعرفوا ذلك عن طريق أن الحيوان المنوي الأنثوي ثقيل وله كثافة يعني أشد من كثافة الحيوان المنوي الذكري. الحيوان المنوي الذكري خفيف وقصير، ويتم عن طريق التمييز أيضا بالصبغ باعتباره أن هذه الصبغيات يعني تصبغ، فيتم معرفة الحيوانات المنوية الذكرية من الحيوانات المنوية الأنثوية عن طريق الوزن وعن طريق الصبغ. فلما تم التمييز بين الحيوان المنوي الذكري والأنثوي كان فضول الإنسان أن يمكن الحيوان المنوي الذكري إلى الإخصاب أو الحيوان المنوي الذكري أو الأنثوي حسب الرغبة.
طيب في الحتة دي هستوقف حضرتك مرة تانية وأقول بعضهم قال لي لما أقرأ القرآن بيقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هو كون الإنسان تدخل في مرحلة مثلا هو عاوز ذكر أو أنثى يبقى هو نفى حتة الهبة.
قبل هذا في هبة أخرى وهي هبة الخلق. يعني إنسان يريد أن يكون له ولد ذكر أو أنثى، تزوج أخذ بالأسباب فأتى بولد ذكر أو أنثى، هل الأب أو هي الأم هما اللذان خلق هذا الولد؟
أبدا،
إنما أخذ الأسباب. نفس الأمر الحيوان المنوي الذكري خلق هكذا من الله سبحانه ذكريا، والآخر أنثويا بخلقة الله سبحانه.
ده لو كان بتقدير
فالهبة ده. الهبة هبة الخلق والإحياء، هبة النمو، هبة أن يقوده كن فيكون، وليست الهبة أن يعلم أن هذا ذكر وهذا أنثى، إنما خلقه الله وصار واقعا، يعني صار محسوسا. الذي يعرفه أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تمام.
يعني الذي يميز بين هذا اللون وذاك من يستطيع التمييز بين الألوان، الذي يميز بين الأشياء وبعضها من أدرك الأشياء واختلافها عن بعضها. ولكن الإنسان المعتاد لا يفرق في الحمل المنوي بين ذكري وأنثوي، لا يعرف. الطبيب المختص، وليس كل طبيب، وإنما الطبيب الذي خصص دراسته في علم الوراثة وفي هذا العلم الخاص والتمييز ما بين الحمل المنوية وبعضها.
جميل جدا دكتور، لكن يعني أنا هحتاج من حضرتك توضيح أكتر في السؤال اللي جاي. بعضهم بيقول الكلام ده ربما يكون مش داخل عالي، ليه؟ أليس القرآن عندي بيقول يخلق ما يشاء ويختار، فأصبح الخلق والاختيار أمر مطلق لله. يبقى ما يجيش واحد طبيب أيا كان أمره ويقول أنا أقدر أحدد.
لماذا فسرنا الاختيار في الذكر والأنثى؟ لماذا فسرنا الاختيار في صفات عارضة؟ لماذا لا يكون معنى ويختار يختار أن يكون له حياة أو لا يكون، يموت قبل أن يتم الحمل وتجهض المرأة وتسقط، أو تلد ولكن لا يعيش بعد الولادة إلا أيام، أو يعيش إلى ما شاء الله؟ إذن ويختار أمر مفتوح ومطلق، ولكن اختيار العبد ما بين الأمور التي خلقها الله وأراها للإنسان. قبل أن يريها الله عز وجل الإنسان ما كان الإنسان قدرة في الاختيار، أما وقد رأى، فهل له أن يختار أو لا يختار؟ هذا هو السؤال الفقهي الآن. بعد أن أطلع الله عز وجل الإنسان عن طريق الأطباء المخصوصين في معرفة الحيوات المنوية الذكرية والأنثوية، هل له أن يختار بعد هذا العلم أو لا يختار؟
يعني هذا الأمر لا يخالف المشيئة، لأن كل شيء يجري في كون الله بمشيئة الله وقدره.
بالتأكيد.
طيب نخش في الموضوع مباشرة. أستاذ الدكتور، احنا استوقفنا في الحلقة الماضية أيضا الفرق بين التحديد والتغيير والتصحيح. سريعا كده عاوز ألقي الضوء على هذه المسميات.
نعم، هناك اصطلاح يسمى تغيير جنس الجنين. هذا التغيير إنما هو اصطلاح لمن استقر جنسه، أي لمن عرف أنه ذكر أو أنثى.
تمام.
ولد ذكر أو ولد أنثى، وفي سن المراهقة أو في سن الشباب الطائش يقول طالما أمكن الأطباء أن يتم التحويل من جنس إلى جنس، فهو يريد أن يغير وضعه من كونه ذكرا معروفا بذكرته إلى أنه أنثى، أو تريد أن تغير وضعها من أنوثتها المعروفة بأنوثتها الطبيعية إلى أن تصير ذكرا. فهل هذا جائز؟ هذا ما يسمى التحويل أو التغيير، يريد أن يغير لمجرد أنه يريد أن ينتقل إلى جنس آخر.
تمام.
خلق بجنس ويريد أن يغير وضعه إلى جنس آخر. هل الحرية ممتدة إلى هذا الوضع؟ هل الحرية التي أعطاها الله عز وجل للإنسان في التكاليف الشرعية التي أعطاها له، هل تمتد هذه الحرية إلى أن يغير جنسه من كونه ذكر إلى أنثى؟ هذا هو السؤال الذي طرح بعد نجاح الطب في نوعا ما، ليس نجاحا مطلقا وإنما هو نجاح إلى شكل ظاهري فقط في التحويل كما نبين في بيانه. أما الاصطلاح الثاني فهو التصحيح، وهذا التصحيح كان واردا منذ قدم البشرية في أحوال ولادة الإنسان خنثى، يعني بآلتين أو ممسوح، ليست له آلة وإنما له ثقب ينزل منه البول. هذا يعني يحدث كثيرا في البشرية من أزلها حتى الآن وإلى قيام الساعة لأسباب أو أخرى، لكن يحدث. فهل يجوز بعد نجاح الطب في مكنته في هذا العلاج أن يصحح وضعه وأن يعني يلغي الآلة التي هي هامشية أو فرعية ويبقى الإنسان بآلته الأساسية، أم لا يجوز أيضا حتى في الخنثى لا يجوز؟ وخاصة أن الفقهاء قسموا الخنثى إلى نوعين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. أما الخنثى المشكل فهو من له آلتان كلاهما يعمل، فهذا مشكل، أهو ذكر أو أنثى؟ في كل آلة يصح أن يعيش بها، ولو ألغينا واحدة لصارت الثانية تعمل، ولو أبقينا الاثنين يعملان، هذا خنثى مشكل. هناك خنثى آخر غير مشكل، وهو من له آلتان ولكن آلة في حكم المعدومة ولا تعمل، ليس لها وظائف، والآلة الأخرى تعمل، فهو إذن واضح الأنوثة ولكن فيه شبهة أنه ذكر، أو واضح الذكورة ولكن في شبهة أنه أنثى. هذا ما يسمى بالخنثى الغير مشكل. غير مشكل لأن الناس تعرفه وتوجد له صور معاصرة في ولادة أو أن يعيش الإنسان ذكرا ويعيش رجلا وينجب ولكن يتضح أن في داخله رحم. فهل يجوز استئصال هذا الرحم باعتباره رجلا وأن الخنوثة فيه ليست مشكلة وإنما غير مشكلة؟ وصورة أخرى امرأة تعيش امرأة ولها رحم ولكن يتضح بعد الفحص أن هناك خصيتين في البطن لم تنزل، فهل الخصيتين زائتين يتم إزالتهما أو لا يجوز وتبقيان؟ هذا هو المصطلح الثاني وهو مصطلح التصحيح للخنثى المشكل والخنثى غير المشكل. الاصطلاح الثالث هو ما يسمى بالاختيار أو الاستصفاء. الاختيار كما تفضلت في بداية مقدمة هذه الحلقة الكريمة، هل للأب في بادئ حياته أو للأم أن يختار جنس الجنين الذي يعني يرزقهم الله عز وجل به؟ إنهما يلتقيان على كتاب الله ورسوله طالبان من الله عز وجل أن يهبهما الولد الصالح، ولد ذكر أو أنثى، ولكن بعد نجاح الطب في معرفة الحيوانات المنوية الذكرية والأنثوية أو استخدام أساليب معينة لتنشيط الحيوان المنوي الذكري أو لتنصيب لتنشيط الحيوان المنوي الأنثوي للوصول لغرض المقصود، هل يجوز هذا؟ هذا ما يسمى بالاستصفاء أو بتحديد جنس الجنين بصور متعددة.
يعني أنا شايف مع حضرتك ثلاث صور: التحديد، التغيير، تصحيح. والتصحيح.
نعم.
يعني على طول كده جالي سؤال، دكتور أنت شايف العلم ده موديه لحد فين؟
هو فتح من الله عز وجل، أي علم فتح من الله، ولكن هل يجوز الإنسان أن يستخدم كل ما يعلمه في لمجرد إمكان استخدامه؟ يعني إذا كان أمامي الماء فهل يجوز لي أن أشرب الماء لمجرد أن في إمكاني شرب الماء، أم أشرب الماء لاحتياجي إلى الري؟
للحاجة طبعا.
وما هي نهاية الحاجة؟ الحاجة لها يعني الذي يقدرها من؟ صاحب الشأن. وتقديرها يعني أمر مفتوح، لا بد أن يكون له سقف، من الذي يقرر هذا السقف؟ إذن هذا العلم نعده فتوحة من الله عز وجل للبشرية ونقلة حضارية للإنسان فيها يكتشف ما يوصله لله عز وجل. يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكل ما يعلمه الإنسان عن نفسه يعلم في النهاية أن هذا الإنسان مهما كان عجيبا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعلم بأن في الإنسان إعجاز، ولكن هذا الإعجاز لا شيء أمام خلق السماوات والأرض. إذن هذا الخالق هذا عظيم، وهذا الرازق الكريم، وهذا الإله المهيمن صاحب القوة التي لا حد لها، يجب على الإنسان أن يدين له وأن يسمع له وأن يطيع.
أستاذ الدكتور، يعني أنا أفتكر كلمة حضرتك ذكرتها في حلقة سابقة، قلت إن العلم ملوش سقف. أنا بقول وبلوم أطبائنا، يعني أقول ليه إحنا ردود أفعال الغرب؟ ليه إحنا يعني بنستنى الغرب لما يظهر بتجربة أو بشيء معين ونرجع بقى نقول هل ده يوافق الشرع؟ فين أطباء المسلمين يحلون هذه المشاكل؟
الأطباء مش هيحلوا، الأطباء بيفتحوا مشاكل. الأطباء بيفتحوا علم، وفتح العلم يسبب متغيرات، هذه المتغيرات توجب على الفقهاء أن يلاحقوها بحثا عن حكم الشرع، توجب على الدعاء أن يلاحقوها للبيان الموائمة، توجب على أهل الفكر وأهل المنطق وأهل القلم أن يعملوا من خلالها. فالبحث العلمي يحرك كل هذه القطاعات، ويعني لا نعدم الخير في أطبائنا المسلمين، فهم في كل مكان، سواء كان في داخل بلادنا العربية الإسلامية أو في خارجها، لهم بين الحين والحين عطاءات وإنتاجات. فالعلم أعتقد أنه بحث مفتوح لا دين له، يعني لا يصح أن يكون حكرا على دين دون دين. اطلبوا العلم ولا في الصين، نحن نبحث عن الحق العلمية ونبحث عن البحث العلمي في كل مكان، ونتعاون مع الكل من أجل البحث عن الجديد وإعمار الحياة، لأني على قناعة بأن إعمار الحياة جزء أو أربعة أخماس التكاليف التي كلف الله بها الإنسان، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها جعلكم عمارها وبنيها. تعمير الأرض يستحيل أن يكون تكليفا على المسلمين دون غيرهم، إذ لا يمكن للمسلمين أن يتمكنوا من هذا الإعمار على مستوى الأرض، بل لابد أن يكون الإعمار على يد المسلمين وغيرهم، وإن كان على المسلمين أن يكونوا روادا وأن يكونوا مشجعين في ذلك. لكن القسم الآخر من تكليف الإنسان هو عبادة الله عز وجل ومعرفة الله سبحانه والتدين بما أنزل من شريعة والإيمان بالآخرة، هذه فيما يسمى كلية الدين. أما سائر الكليات وهي النفس والعقل والعرض والمال فهي كليات بشرية إنسانية يتعاون فيها الإنسان من أجل إعمار هذه الأرض.
يعني نسأل الله أن يفتح على أطباء وعلى المسلمين حتى يعني لا نصبح عرضة لتجارب الغرب. أستاذ الدكتور تعالى كده سريعا نخش المعامل الطبية ونشوف الطرق التي يتم من خلالها أو على أساسها تحديد جنس الجنين.
نود قبل هذا أن نتكلم سريعا عن حكم تغيير الجنس وعن حكم تصحيح الجنس.
لا أنا أتكلم عنها إن شاء الله. أنا أتكلم الآن عن الطريقة التي يمكن من خلال تحديد جنس الجنين ومن خلال التصحيح بإذن الله تعالى بعد هذا السؤال. أنا عندي في حالة من هذه الحالات شفط السائل الموجود داخل رحم الأم وحول الجنين. الأطباء بياخذوا شيء من هذا السائل ويحللوه ويشوفوا إذا كان الكائن الحي الموجود داخل رحم الأم ذكر أم أنثى، وعليها يقول الأطباء أنت عاوز ولد ولا بنت. وفي الحالة دي لو عاوز ولد والموجود بنت يقول لك خلاص نزلها ولو لم تنفخ فيها الروح. أنت شايف حضرتك يعني موقف الشرع من هذا النوع من التحديد؟
التحديد جنس الجنين له صور. هذه الصور أولها ما تفضلت، يعني حتى يعلم السادة المشاهدون بأن التحديد جنس الجنين ليس صورة واحدة إنما له صور. إن كان بعض هذه الصور لا يليق مع الأخلاقيات فلعل البعض الآخر يتفق. لهذا نقول بأن الصورة الأولى لتحديد جنس الجنين هو إجهاض الجنين غير المرغوب فيه، ولكن هذا الإجهاض لا يتم في أسابيع متأخرة وإنما يتم في الأيام الأولى للحمل. فقد تعرف الطب حديثا على إمكانية معرفة هل الجنين ذكر أو أنثى في الأيام الأولى من الحمل. بعد يومين أو ثلاث أيام يمكن للطبيب أن بإبرة خاصة يتم شفط جزء من السائل المحيط بالجنين، لأن هذا الجنين ينفض كثيرا من الخلايا في هذا السائل، ويتم عن طريق الصبغ معرفة هل هو ذكر أو أنثى. فيتم إخبار الوالدين بأن المولود الذي شاء الله له أن يكون كائنا والذي شاء الله أن يكون جنينا، هذا الجنين في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو الثالث الأيام الأولى من الحمل هو ذكر أو هو أنثى، هل ترغبان فيه؟ فيتشاوران، فإن وافق فرح وأخذ أنفسهما إلى المنزل واكتمل الحمل على هذا، وإن رفض وقال لا هو أنثى ونريد أن يكون ذكرا أو هو ذكر ونريد أن يكون أنثى، فطيب يقول لهم إذن بعقاقير خاصة يمكن
إسقاط هذا الجنين
وإسقاط هذا الجنين.
تمام.
هذا الأسلوب يمقته أكثر أهل الأرض
مع أنه بتعامل في الصين.
نعم،
هم بيحددوا فرد واحد فخلاص فكل واحد بيدور
يعني
عاوز الذكر.
هذا الأسلوب وهذه الطريقة وهذه الصورة يمقتها أكثر أهل الأرض من أهل الأخلاقيات، سواء كان من عموم المسلمين في مجامع الفقهية أو من الكنيسة أو حتى من رجال اليهود المدينين.
طب أستاذ الدكتور هذا يستوي قبل النفخ وبعد النفخ؟
أي نعم. يمقتونه، هم يمقتونه، يجعلونه أمرا مقيتا، أمرا قبيحا، أمرا بعيدا عن الأخلاق.
تمام.
لكن هذه اللفظة بعيدا عن الأخلاق لفظة تحتمل الكراهة وتحتمل التحريم. يعني كلمة الحرام حرام قاطعة تحتاج إلى دليل قاطع، وإذا لم نجد لها دليل قاطع ولكن الفطرة والخلق يرفضان هذا الأمر فنجعله في درجة أقل من الحرام إلى درجة المكروه. والمكروه أيضا درجات، في مكروه كراهة تحريمية إلى الحرام أقرب، ومكروه كراهة تنزيهية إلى الحلال أقرب. لهذا نقول إن أكثر أهل الأرض يمقتونه، يمقتونه بالفطرة، يمقتونه بالخلق، يمقتونه بالنفس، لأن هذا الأمر فيه رفض لعطية الله سبحانه، وفيه اعتراض على عطية الله، وفيه تعريض الأنثى الحامل المرأة الحامل للإجهاض وربما يأتي عليها مضاعفات تضر
لن تحمل
بها
بعد ذلك.
نعم
تمام.
والأمر الآخر أن فيه يعني قتل لجنين نعلم بأنه يمكن أن يكون جنينا، خاصة وأن كثيرا من أهل الفقه كمذهب المالكية يرى أن الجنين له عصمة وله حرمة منذ اليوم الأول للعلوق. فلهذا إذا قلنا بأن الجنين له هذه العصمة من اليوم الأول كمذهب المالكية قطعنا بالتحريم. ولكن إذا كان في اليوم الأول واليوم الثاني والشهر الأول كما تفضلت قبل نفخ الروح، فهل من حق الوالدين التصرف في هذا الحمل باعتبارهما أنهما أصحاب الحق في تكوينه ولهما الحق في إسقاطه كما لو كان دما وفي كما يجوز العزل إذا كان العزل جائزا، فهل يجوز أن يكون هذا الإجهاض فيما قبل نفخ الروح؟ خلاف كبير بين الفقهاء، لكن المقت للأسلوب وللشكل وللوضع، ولكن هل هو حرام أم مكروه؟ بالتأكيد خلاف فقهي.
طب ما تيجي دكتور نقفل هذا الباب ونقول حرام، يعني الأمور دي متعارض مع أمر الله، عودة لنظام الوقت، اختلال النظام الديموغرافي في المجتمع، ما تيجي نقول حرام عشان خاطر نغلق هذا الباب.
بالتأكيد هذا هو اتجاه الأكثر وأنا مع هذا الاتجاه، لكن هناك رأي فقهي أيضا معاصر قيل في المجامع الفقهية ومن أهل العلم ومن أهل الشريعة، يقولون طالما كان ذلك قبل نفخ الروح وأن من حق الزوج العزل وأن هذا الجنين لا اعتداء عليه من أجنبي ولا يوجد من اعتدى عليه وإنما هو إبعاد لهذه العلقة أو هذه المضغة قبل نفخ الروح فيها عن استكمال التخلق أو عن نفخ الروح، لهذا يرى هذا الاتجاه إلى الجواز أو إلى الكراهة وليس إلى التحريم، لكن هو رأي بالتأكيد يخرج عن الفطرة السوية، يخرج عن الرضا برزق الله سبحانه، يخرج عن الأخلاقيات والمبادئ التي تتعامل مع كائن نعلم بأنه سيصير حيا.
أستاذ الدكتور بعيد يعني عن الخلافات الفقهية، أنا محتاج أعرف رأي حضرتك في المسألة، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
بدي أحكي مع فضيلة الشيخ.
اتفضل.
بدي أسأله عن الجنين في بطن أمه لو متشوه، حكم الشارع في الإجهاض هل حلال أو حرام؟
ماشي. سؤال
يعني
تاني.
عيب خلقي هيأثر عليه وبعد الولادة.
سؤال تاني.
لا شكرا.
شكرا جزيلا. أستاذ الدكتور يعني بعيد عن الخلاف الفقهي لهذه القضية ولهذه المسألة في قضية الإجهاض التي حضرتك ذكرتها الآن، أنا عاوز أعرف رأي الدكتور سعد الدين هلالي في هذه القضية، حرام؟
كتبته في أكثر كتبي هو مع رأي الجمهور بأنه حرام.
حرام.
نعم.
طيب.
لمجرد تغيير الجنس يتم الإجهاض؟ لمجرد تغيير الجنس يتم الإجهاض؟ هذا هو الاتجاه الغالب في التحريم وانا مع هذا الاتجاه. اما
سؤال اخ محمد من لبنان، نعم. بمناسبه الامر هو نعم. في تشوه خلقي داخل الرحم،
تحدثنا من قبل عن هذه القضيه.
تمام.
وقلنا بان وجود العذر في كون الجنين فيه عيب خلقي وسيولد مشوها او يولد باعاقه دائمه ربما تعجز الوالدين عن الانفاق عليه او عن متابعته ورعايته، فهل في الامكان التخلص منه قبل ان يتم خلقه؟ قلنا بأنه إذا نفخ فيه الروح فلم يقل أحد من الفقهاء المعاصرين بجواز إسقاطه، هذا ما اتفق عليه كل المعاصرين في مرحلة ما بعد نفخ الروح. أما ما قبل نفخ الروح ففيه خلاف وفيه سعة، واتجهت المجامع الفقهية إلى أن الأطباء إن شهدوا وتيقنوا من أن هذا الجنين سيولد مشوها وبعيب خلقي جسيم ليس معتادا فيجوز إجهاضه في هذه الحالة، لكن بعد التيقن من التحليل وأن الجنين سيكون على غير استواء.
خلاص يا عم محمد فهمت السؤال. طب نستقبل سؤال آخر من الأخت عائشة من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا مرحبا أخت عائشة، فضلي حضرتك.
نعم، أريد أن أقول يعلم في ما في الأرحام أنها تشمل عمره ورزقه شقيا أم سعيد إلى غير ذلك.
تمام
وشكرا.
جزاك الله خير. هي تكرر نفس اللي حضرتك ذكرته.
لا، هو يعلم هذا ويعلم ما بعد هذا، يعني لا يعلم هذا فقط وإنما الله عز وجل يعلم كل شيء.
طيب أستاذ الدكتور ننتقل نقطة تانية سريعا عن في تعديل جنس الجنين بيسموها قوة الطرد الكهربائي، ودي تدخل فيها بقى المعامل الطبية. بيقولوا عن طريق فصل الكروموزوم اللي هو الواي عن الكروموزوم اللي هو الاكس، طبعا الواي شو حضرتك قلت الذكوره والاكس اللي هو الايه الانوثه، وعزل احدهما عن الاخر. خلاص انت عاوز ولد يجيب اكس مع واي، عاوز بنت بعد مرحله التمايز يجيب اكس مع اكس. المرحله هذه التي يدخل فيها الاطباء بالتقنيه العاليه، موقف الشرع منها؟
نعم، قبل بيان الموقف الشرع لابد من تفصيلها وتوضيحها. هذه هي الصوره الثانيه من صور اختيار جنس الجنين. الصورة الأولى يتم الحمل طبيعي بين رجل ومرأة حملا طبيعيا، ولكن يتم الكشف عليه والفحص عن كونه ذكرا أو أنثى في الأيام الأولى، ويتم الإجهاض أو عدم الإجهاض حسب ما ذكرنا. الصورة الثانية يتم الإخصاب في المعمل، ولا يمكن أن يتم الإخصاب في الحالة الطبيعية أو بالحقن المجهري، يعني لابد من نقل طبيب.
طب ليس يعني هنا أو يعني معلش أنا عشان خطر ما طولش على أم شهد من الأسكندرية ونسترسل الحديث إن شاء الله. معنا أم شهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت أنا عندي ثلاث بنات وكنت سمعت عن عملية تحديد الجنس نوع الجنين كده، فكنت برغب في العملية، أنا مش عارفة هي حرام ولا حلال يعني.
حضرتك يعني سبقت بالسؤال وتابعينا ان شاء الله طرف الحكم باذن الله.
باذن الله
ان شاء الله. معنا ايضا محمد من الشرقيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
اتفضل ابو حميد.
انا ممكن اكلم الدكتور ان شاء الله؟
ما حضرتك بس يا ريت يعني توطي الزون شويه.
حضرتك
اتفضل ابو حميد.
يا دكتور لو الميه ناشفه على الجنين وده في الشهر السابع والأطباء قالوا مثلا ممكن يطلع متشوه، بس الأشعة طلعت انه مش متشوه. فايه رأي حضرتك فيه؟
طب يعني الأطباء طب قول الأطباء يعني خلاص ما فيش ما حول الجنين، الأطباء بيقولوا في ضرر على هذا الجنين ولا ما فيش ضرر؟
والله يعني هو الجنين مش بيتحرك نهائي.
طب لكن عايش. طب وهل في ضرر على الأم؟
الام متضرره ان هي بتديها حقن اللي هي الميه والحاجات ديت انها عشان تساعد على الميه، ومتضرره ان هذا الامر
يعني في علاج
وراحت للدكتوره، فقالت الدكتوره اسبوعين وكده وهفتح لك وانزله، بس هتلجا للحضانات والحاجات دي.
نعم.
هيبقى في شهرين او كده.
خلاص تسمع يا دكتور ان شاء الله.
هذا الامر يرجع الى الاطباء، لاننا نأتمن اهل الذكر على وضع الجنين وعلى وضع الأم. فإذا كان الجنين يمكن أن يعيش فعلى الطبيب أن يحرص على حياته دون التضحية بحياة الأم، وفي حال تعارض الحياتين فتقدم حياة الأم على حياة الجنين مهما كان عمر الجنين حتى ولو كان في الشهر التاسع.
تمام.
ننقذ الأم لأنها الأصل وننقذ الجنين قدر الاستطاعة. هذا هو التصرف الذي يجب أن يكون مع الطبيب المأمون بإذن الله.
معلش يا دكتور اتصال اخر.
نعم.
امل حاج يسري من البحيره، السلام عليكم طيب وبركاته. الحاج يسري، الحاج يسري من البحيره، السلام عليكم طيب وبركاته. اتفضل يا حاج يسري.
السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحب بيك حضرتك. انا عندي ابني سنه 18 سنه ولحد وقت ما بلغش
16 سنه.
18 حضرتك.
18 سنه. عاوز تشوف التكليف الشرعي حكمه عليه؟ تمام.
هو بيقول ما بلغش. يعني هو يقصد بالبلوغ الانزال، اذا كان يقصد بالبلوغ الانزال فهذا امر طبيعي وفطري يسال عنه طبيب. ولكن ما نتحدث عنه كفقهاء هو هل يعامل معامله الصبيه او يعامل معامله الرجال؟
هو في فرق بين التمييز والبلوغ يا دكتور؟
بالتاكيد. في سن التمييز وفي سن البلوغ وفي سن الرشد، وهذا السن يختلف عن هذا السن وذاك السن. الإنسان ببلوغه يصير مكلفا. متى يكون الإنسان بالغا؟ بعلامتين، علامة طبيعية وعلامة عمرية. أما العلامة الطبيعية في الذكر بالاحتلام وفي الأنثى بالحيض. إذا يعني احتلم الغلام، والاحتلام غالبا يكون في سن لا يمكن أن يكون قبل 12، يكون بعد هذا، يكون سن 13 ل 14 ل 15. والحيض بالنسبة للمرأة لا يمكن غالبا أن يكون قبل التاسعة. رصدت حالات وقرأناها في الجرائد بأن هناك بعض الفتيات والأطفال من الإناث حضن في سن الخامسة، لكن هذا في حكم النادر ولا حكم للنادر. نعم لهذه الفتاة التي نزل عليها حيض لها حكم، ولكن تعامل معاملة الطفولة، ولكن في أحكام الحيض تأخذ أحكام البالغين، ولكن مع ذلك هي طفلة، لا يمكن أن نعدها امرأة بالغة في سن الخامسة أو السادسة، وإنما بعد نزول دم الحيض في عموم النساء أو عموم البنات فيكون هذا في الغالب بعد 9 من العمر، وقد يتأخر سن 10 و11 و12. لكن في حال تأخر الاحتلام بالنسبة للغلام وفي حال تأخر الحيض بالنسبة للأنثى، فقد اتفق أكثر الفقهاء على أن سن البلوغ الذي يعد فيه الإنسان بالغا حكما وليس حقيقة، حقيقة لم تحض ولم يحتلم، ولكن حكما يصير بالغا في سن 15، واستدلالا بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده في غزوة بدر وقبله في غزوة أحد بعد أن بلغ سن 15، مما يدل على أن سن 15 هو سن البلوغ في جميع الأحوال نعد الإنسان بالغا. هل هو رشيد أو غير رشيد؟ دي مسألة تختلف، فيها اختلاف كبير بين الفقهاء. سن الرشد قد يصل إلى سن 18 أو يصل إلى 21، وقد أخذ القانون المصري بسن 21.
طيب والتمييز؟
سن التمييز في سن 4 و5 أو 7، أكثر الفقهاء قالوا في 7، كان هذا في عصرهم، ولكن التمييز في عصرنا في جميع بيوت مصر بإذن الله يكون الطفل في سن 5 مميزا.
أستاذ الدكتور نرجع سريعا لموضوع الحلقة، احنا بنتكلم دلوقتي عن التخصيب عن طريق قوة الطرد الكهربائي. حضرتك نقف مع وقفة سريعة ثم نطلع الحكم الشرعي.
هي الصورة الثانية لهذا التخصيب أو لهذا الاختيار لجنس الجنين عن طريق الإخصاب المعملي أو عن طريق مساعدة الطبيب، يعني لا يلتقي الرجل مع زوجته، وإنما يذهب الرجل لإنزال سائله ومنية عند الطبيب.
تمام.
الطبيب يقوم بفرز هذا المني ومعرفة الذكر والأنثى بطرق متعددة، منها هذا الطريق الذي ذكرت ومنها طرق أخرى، المهم هو يميز بين الحيوية المنوية الذكرية والأنثوية، ثم يخير الأبوين، تريد تلقيح البويضة لزوجتك عن طريق حيوية منوية ذكري أو أنثوي، فإن اختار الحيوان المنوي الذكري يأخذ هذا الحيوان ويضعه في البويضة، إما عن طريق الحقن المجهري مباشرة إلى الزوجة في الرحم أو في عنق الرحم، أو في يأتي بالبويضة ويستخرجها أيضا من عنق الرحم إلى الأنبوب ويتم التخصيب في الأنبوب فيما يسمى ويعرف عرفا طفل أنابيب. فبعد أن يتم الإخصاب وتصل الخلية الواحدة إلى 2 ثم 4 إلى 8، بعد وصولها إلى 8 من الخلايا يتم زرعها مرة ثانية في الرحم ويعرف قبل الزرع أهو ذكر أو أنثى. إذن هذا يتم عن طريق الإخصاب المعملي المساعد في الغالب. هذه الصورة تتم في قضية من القضايا التي طرحناها من قبل، وهي قضية حكم التوجه إلى الإخصاب المعملي المساعد، وذكرنا بأن الرجل الذي حيوانته المنوية ضعيفة لا يمكن أن يصل إلى زوجته للحمل، فهو يحتاج إلى هذه المساعدة بطفل أنابيب، وبينا اختلاف الفقهاء فيها، وأن جمهور المعاصرين ارتضوا بها بضوابط خاصة وليس مطلقا، وإنما بضوابط خاصة تؤمن هذه العملية دون إدخال طرف ثالث، وقلنا بأن هناك اتجاه فقهي يرفضه باعتبار أن هذا الرجل طالما لم يصل إلى زوجته بالإنجاب فعليه أن يرضى بقضائه وقدره، لكن جمهور المعاصرين أجازوا الإخصاب المعملي المساعد. هنا في هذه الصورة بقى الرجل قادر على الإنجاب طبيعي مع زوجته، ولكن كما جاءت سائلة وسألت وقالت عندها 3 بنات وترغب في ولد ذكر، فهل يجوز لها وللزوج أن يتوجه إلى الإخصاب المعملي المساعد؟ هما قادران على الحمل الطبيعي، فهل يتوجهان إلى الحمل الاصطناعي بالإخصاب المعملي المساعد رغم قدرتهما على الحمل الطبيعي؟
تمام.
من أجل البحث عن الذكورة والأنوثة، خلاف فقهي في اتجاهين فقهيين معاصرين، والاتجاهين متكافئين، يعني عندما تقول رجح سأقول لك الترجيح بحسب الأوجه وحسب الحاجة
بحسب كل حالة
لكن لا يمكن أن أرجح بترجيح عام. اتجاه يرى نعم يجوز، لأن المرأة أو الأسرة عندها ثلاث بنات وأمنيتهم في ولد، وكونهم يبحثوا عن الولد أو الذكر، كلمة الولد يقصد به الذكر، كونهم يبحثوا عن الذكر رغبة مشروعة، وسبقنا من ذلك الصالحون والأنبياء، سيدنا زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وجاء اسمه من السماء. إذا كان اسم يحيى عليه السلام نزل من السماء، وزكريا عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يرزقه الله عز وجل بغلام،
وما لا يحرم فعله لا يحرم طلبه.
وإذا كان يجوز الدعاء بالغلام أفلا يجوز السعي إليه؟ كل ما يجوز الدعاء به يجوز السعي إليه، فطالما صح أن ندعو الله عز وجل بأن يرزقنا الله بالغلام الذكر إذن يصح أن نسعى إليه. هذا نعم.
يعني معنا اتصال آخر من الأخ مسعد البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مسعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت حضرتك والله في سؤال بسيط عايز أسأل حضرتك.
اتفضل حضرتك بالسريع لو سمحت.
أستاذ مسعد لو سمعت، كان عندي البدن تعبانة شوية فحامل يعني في الشهر التاسع.
تمام.
خدت بال حضرتك. فالدكتور قال لي لازم تولد دلوقتي لأني الجنين جهاز بتاعه زي ما تقول الرحم الخلاص بتاعه نشف على كده ولازم تولد دلوقتي، تيسر بأي طريقة.
يعني هو وصل سن الشهر التاسع.
الشهر التاسع أو خلاص كان متحدد لها يوم 15-11.
ماشي يا أستاذ مسعد. ما شكرا يا فندم.
ليس في هذا حرج.
دكتور.
لأن هذه الولادة ستكون ولادة قيصرية وينزل ولد يعيش إن شاء الله طالما عدى مرحلة الخطر ومرحلة الست شهور، فدخل في مرحلة الحضانات الموجودة طبيا الآن، وهذا موجود بكثرة في المجتمع.
تمام.
كثير من الأخوات يلدن في ولادة قيصرية قبل الموعد الطبيعي بأسابيع أو بعض أشهر.
طيب نرجع تاني أستاذ الدكتور بنقول الإخصال المعملي. حضرتك قلت بالرأي الأول.
نعم.
يقول بالجواز.
نعم. هذا الرأي يستند إلى أن الدعاء لله عز وجل بأن يرزقنا الله عز وجل بذكر أو بأنثى دعاء مشروع، وامرأة آل عمران دعت ربها أن يرزقها الله أيضا بالذرية من الذكورة، ولما وضعتها قالت ربي وضعتها أنثى.
تمام.
والله على ما وضعت. فكان هذا دعاء من الصالحين، وإذا كان هذا الدعاء جائزا إذن السعي إلى ما يجوز الدعاء إليه مشروع، بشرط أن يكون طريق السعي مشروع، لأن الوسائل حكم المقاصد، فلا يصح أن نتوجه بوسيلة محرمة للغرض لوصول أمر مشروع. يعني لا يصح أن يعني تكون الغاية مبررة الوسيلة كما يقال في المذهب الميكافيلي، لكن الشرع الإسلامية تحترم الوسائل كما تحترم المقاصد، يجب أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن المقصد يجب أن يكون مشروعا. الاتجاه الثاني يقول لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا الرجل إنما ينجب مع زوجته
بالأمر الطبيعي. نعم.
وإذا كان الله قد اختار لهما الذكورة في جميع أولادهم أو الأنوثة في جميع أولادهم، فهو عندما يتوجه إلى اختصاص المعامل المساعد يتوجه رفاهية ولا يتوجه للضرورة، إنما أجزنا لهذا الرجل الذي يعجز عن الإنجاب إلا بالإخصام عمل مساعد للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها فلا يصح أن نتوسع فيها. لهذا رفض الاتجاه الثاني لهذا الرجل الذي يستطيع أن ينجب مع زوجته إنجابا طبيعيا أن يتوجه إلى الطبيب للإخصام عمل مساعد لمجرد اختيار جنس الجنين.
أستاذ الدكتور سعد، حضرتك استقرأت سؤالي قبل أن أسأل. لما بالطبيعي كنت أسأل ورأي دكتور سعد في هذه المسألة قلت لكل لا. حالة يعني وضعها. لا. طيب أنا أسألك سؤال تاني، عند رأي من أجاز
نعم،
ما هي الضوابط التي وضعها من أجاز تحديد جنس الجنين لإجازة جنس الجنين بالنسبة له؟
واحد، الضوابط التي سبق أن قلناها في الإخصام عمل المساعد، يجب أن يكون هناك لا يوجد طرف ثالث، يجب أن يكون هناك تزاوج آمن، يعني من طبيب آمن، من طبيب مؤتمن، وعملية آمنة حتى لا تختلط الأنساب. إذ يمكن للطبيب أن يخطئ فأن يأتي ب يعني خلية أو حيوان منوي من زوج آخر وتختلط الأنساب وتختلط الأجنة في الأنابيب التي عند الطبيب. صحيح الأطباء يقومون يعني قياما وبواجب وبالحرص الشديد لمعرفة كل حالة على حدة وعدم الاختلاط، لكن يحدث خاصة مع الفني المساعد للطبيب، لأن الطبيب لا يغلق المكان على نفسه وإنما يستأمن بعض الفنيين، والفني ربما لا يكترث. لهذا كان لابد من الوصول إلى هذه الدرجة من الأمان. الأمر الثاني أن تكون الحالة ملحة، يعني يعيش الرجل مع ثلاثة من البنات أو أربعة من البنات أو خمسة من البنات، وإن كنا له وقاء من يوم القيامة هو لا يدري أن هذه البنت هي سبيل دخوله الجنة. يعني من رزقه الله بثلاث بنات فربهن فأحسن تربيتهن إلا كن له وقاء من النار يوم القيامة، وقيل يا رسول الله واثنتان قال واثنتان وواحدة قال واحدة. فتربية البنات لا شك أنه من أجمل ما يعطيه الإنسان في حياته يوم لقاء الله عز وجل.
يعني في حالة أم شاهد اللي معنا دلوقتي،
نعم،
بنفس هذا الشرط اللي حضرتك أو الضابط اللي حضرتك وضعته، ما ينفعش إنها تذهب للطبيب وتعمل عملية تحديد جسم؟
لا، لابد من سؤال زوجها. إذا كان زوجها متيم بالذكر وهيجوز عليها إذا لم تنجب الذكر، فالأفضل لبقاء العلاقة الزوجية الآمنة وعدم دخول ما يعكر صفو هذه العلاقة الكريمة أن يتوجه إلى الإخصاء مع عمل المساعد من أجل تحقيق الرغبة التي تهدئ من روع الزوج.
طب الزواج ولا تحديد جنس الجنين؟
مسألة خلافية حسب الأمان والعلاقة ما بينهما فضلا عن المجتمع. يعني في حال كون المجتمع والعرف يرفض الزوجة الثانية ويعد هذا من المنقصة ومن المعيبة ومن المعكرات للحياة الأسرية، بالتأكيد نريد للأسر أن تعيش آمنة. نحن كإسلاميين نتمنى لكل الأسر أن تعيش آمنة. أما في حال كون المجتمع قد ارتقى وارتضى بالزوجة الثانية، وهذا أمر شرعه الله عز وجل من يوم أن شرع إلى قيام الساعة لا يمكن لأحد أن يحرمه، ولكن المجتمع قابله وارتضى به دون أن يعكر العلاقة الزوجية، ويحدث هذا كثيرا خاصة في حال كثرة عدد النساء وقل عدد الرجال. لكن عندما يصير العدد متوازن كما يحدث غالبا، فبالتأكيد الواحدة والمجتمع يرفض الزوجة الثانية إلا في حالات خاصة. من هذه الحالات الخاصة أن الزوجة الأولى لا تنجب فيبقيها فيتزوج الزوجة الثانية من أجل إنجاب، أو الزوجة الأولى تنجب ذكورا وهي يبحث عن الأنوثة أو العكس. فبالتأكيد الأمر يختلف بحسب كل أسرة، حسب علاقة الزوجين. كل ما نتمناه أن تبقى العلاقة الزوجية آمنة حتى تكون آية من آيات الله عز وجل. نريد للزوج أن يشبع من زوجته وأن تشبع الزوجة من زوجها، وأن يهنأ كل منهما بصاحبه، وأن يتفرغ لتربية الأولاد، وأن يعيش أسرة آمنة، أسرة بغير عقر في داخل الأسرة في داخل البيت من أجل إخراج جيل صالح للمجتمع.
طيب تسمح لي أتلقى آخر اتصال معي في هذه الحلقة. معنا أم محمد بن الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
معلش طولت عليك أم محمد.
والله معلش، أنا عندي ابني عنده 10 سنين حضرتك.
تفضلي معاك إن شاء الله.
من أنا أول ما اتولد من هو عنده شهر عرفت إن هو بنت.
عنده ايه؟
وبعد كده رحت كان بنت يعني، بس هم
يا ريت تسمعيني من السماعه، وطي التلفزيون شويه اسمعيني من السماعه، وسؤالك تاني سريع لو سمحتي.
طب حضرتك اول ما اتولد عرفت ان هو بنت حضرتك؟
عرفت ان هو بنت.
بعد كده رحت بقى بريش عملت له تحليل
عملت له تحليل ايه؟
بعد كده عملت له اشعاعات في القصر العيني واشعه. نعم
تمام
عملت له شعر قصر العين وتحليله كده عند دكتور احمد عطيه، قال لي موجود خصيتين. سامعني حضرتك؟
موجود ايه؟
في خصيتين في الدم.
خصيتين تمام.
رجعت ابو ريش تاني عملت له اشاعه لسه الاسبوع اللي فات ده، قال لي موجود رحم، فانا مش عارفه ان كان موجود رحم او موجود خصيتين. هو عنده دلوقتي 10 سنين.
طيب تابعينا ام محمد ان شاء الله اسمع الاجابه.
الدكتور بيعمل له عمليه ويبقى بنت، وهو مولود عليه اني ولد.
تابعين يعني السؤال الجاي ان شاء الله يكون سؤال حضرتك. تابعين باذن الله. شكرا على اتصالك استاذنا الدكتور. يعني سريعا كده لانه وقت الحلقه يعني كاد ان ينفذ، حضرتك ذكرت بعض الضوابط لهذه العملية. قلت ما يكونش في طرف ثالث، يكون طبيب ثقة ومعمل ثقة،
تكون هناك حاجة أو ضرورة،
تكون هناك حاجة أو ضرورة.
نعم.
ممكن أيضا نزود، تكون يعني نقول إنها تكون حالات فردية حتى عشان ما يحصلش اختلال ديموغرافي في المجتمع.
هو بالتأكيد الأحكام الشرعية أحكام تكليفية متعلقة بالمكلفين أفرادا، لكن عندما نتحدث عن قضية أخرى وهي قضية هل يجوز ولي الأمر أن يوجه أمته أو أن يوجه شعبه لولادة الذكور أو ولادة الإناث، ليس هذا من اختصاص ولي الأمر، وهذا الأسلوب خرج به ولي الأمر عن وظيفته.
يعني أنا بقول يعني لا تباح للإطلاق، عشان مش كل واحد عاوز يعمل عملية تحديد مجذب للطبيب.
أحكامنا أحكام تكليفية فردية، ولكن ليست أحكام جماعية آمرة من ولي الأمر.
أيضا استنبطت من كلام حضرتك شرط آخر، بتقول ألا يبتدئ الزوجان هذا الأمر في بداية حياتهم، فربما يرزق بولد مثلا في
لمن كان قادر على الإنجاب. بالتأكيد
أكيد طبعا.
حتى الذين يتوجهون لإخصام عمل المساعد للعجز لا يتوجهون من بداية الأمر، وإنما يتوجهان إلى الإخصام عمل المساعد بعد مرحلة كافية، والأطباء يقولون إن المرحلة السابقة يعني فيها قد مرت بدون إنجاب، إذن هما في حاجة إلى الإخصام عمل المساعد.
يعني بقول للمشاهد وغيرها،
لسه في سؤال حالة ثالثة
من يتكلم. نعم. إن شاء الله. أنا إحنا بنقول للمشاهد وغيرها بخصوص تحديد جنس الجنين، ما يكونش هناك طرف ثالث، يكون في طبيب ثقة، تكون الحاجة ملحة، تكون حالة فردية، ألا يبتدأ بذلك طبعا، ودي مش خاصة بها في بداية الحياة الزوجية. أستاذنا الدكتور سريعا أيضا قضية التصحيح، معنا سؤال لمحمد
قبل التصحيح. هو في صورة ثالثة، احنا قلنا تحديد جنس الجنين بصور، سيادتك ذكرت الصورة الأولى وهي الإجهاض،
تمام،
والصورة الثانية هي الإخصام عمالي مساعد أو اختيار الحيوان المنوي الذكري. في صورة ثالثة،
طب نسمعها سريعا دكتور.
من الصورة الآمنة أيضا هو تنشيط الحيوان المنوي الذكري أو تنشيط الحيوان المنوي الأنثوي عن طريق العلاقة الطبيعية ما بين رجل ومرأة.
تنشيط
اتصال. نعم. اتصال يتم بين رجل ومرأة، اتصال طبيعيا في بكل شروط الشريعة في العلاقة الزوجية، ولكن يتم وضع غسول مهبلي خاص. هذا الغسول المهبلي إن كان قلوي فيموت فيه الحيوان المنوي الذكري، وإن كان حامضي يجتاز الحيوان المنوي الذكري. فأيضا يتم عن طريق نصح الزوج بالوصول إلى زوجته في ما قبل يعني التبويض،
أوقات معينة الشهر.
التبويض البيضة تنزل للإخصاب بعد اليوم 14 من الحيض تقريبا، غالبا عند أكثر النساء. فيتم اللقاء بين الزوجين في الأيام الأولى من الطهر. هذا الإخصاب يبقى الحيوان المنوي الذكري لأنه أسرع، يسير أسرع باعتباره قصير وخفيف، يسير أسرع من الحيوان المنوي الأنثوي. فإذا وصل للبيضة صار ذكرا، وإذا وصل الحيوان المنوي الأنثوي للبيضة صار أنثى. فالحيوان المنوي الأنثوي لأنه ثقيل ويسير أقل ببطء من الحيوان المنوي الذكري، فإن صادف الوجود البيضة كان الإخصاب. البيضة تنزل في اليوم 14 من الحيض.
طيب هذه الحالة اعتبر نفس الحكم الفقهي السابق؟
بالتأكيد لا، هذه الحالة حالة خاصة وسرية، وأكثر الفقهاء على الجواز. نعم،
أكثر الفقهاء في على الجواز.
نعم
تمام. طيب أستاذ الدكتور تسمح لي أنتقل أيضا سريعا لقضية التصحيح.
نعم
ماشي إن شاء الله.
نعم.
طيب تصحيح جنس الجنين، يعني احنا معنا سؤال اخير حالا من محمد وغيرها من المتصلين بيتكلموا، بيقولوا احنا ولد قدر ربنا ورزقه بولد خنسة، ليه حكم خاص الخنسة ده؟ هل نصح جنس الجنين ونخلي ذكر نخلي انثى نبقي على حاله؟ ايه راي الفقهاء في هذه القضيه؟
نعم. راي الفقهاء بيختلف بحسب صور التصحيح. هذكر ثلاث صور ومش عايزين ننسى صوره منهم. ولو الوقت الحلقه غير كافي نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة.
طب هتاخد معنا ده دكتور
سريعا
نسمع.
نعم. الصورة الأولى للتصحيح الخنثى المشكل. الصورة الثانية تصحيح الخنثى غير المشكل. الصورة الثالثة للتصحيح المريض النفسي. المريض النفسي، واحد مريض نفسي وهو ذكر ولكن مرض نفسي بيعيش مع الإناث وينتمي إلى هذه الطائفة ويعني يرفض
الحالة اللي كانت ظاهرة عندنا في مصر. نعم. لو كان سيد وعمل عملية تحرير بقى سيد.
هذا مرض نفسي ويريد أن يتحول إلى أنثى. إذن لكل حالة حكم. نبدأ بالحالة الأولى.
تمام.
الحالة الأولى وهي الخنثى المشكل. الخنثى المشكل غير الصورة التي جاءت في التليفون. الخنثى المشكل له ألتين والألتين تعمل الاثنين زي بعض، ما فيش واحدة ترجح عن التانية. هو خنثى مشكل، مشكل مش عارفين هو ده ولا ده. الاثنين واحد، نقول أنثى أنثى، نقول ذكر ذكر. هذا الخنثى المشكل اتفق الفقهاء على أن لو في مكنة الأطباء علاجه والوصول إلى ترجيح أحد الأمرين وحسمهما فهو أفضل من أن يترك هكذا خنثى. اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الطب في هذه الحال علاج وليس تغيير لخلق الله عز وجل، وإنما هو علاج، وعلى الأطباء أن يتعرفوا من خلال الجينات ومن خلال الخلايا الخاصة بالجسد هل هو للأنثى أقرب أو هو أقرب إلى الأنثى ويحسمان ذلك.
يعني لو حصل أنه أقرب للذكورة وتم عملية التحويل أنه ذكر ما فيش مشكلة. نعم. والحرك شرعي،
وإذا حسمت فلا يجوز الرجوع. يعني حتى لا يتحول ويقول أنا يعني شبعت من مرحلة الأنوثة وأريد أن أتحول لمرحلة الذكورة.
طب لو استوت الكفتين يا دكتور؟
يجوز الحسم بينهما على حسب الاجتهاد، يعني في حال التعارض المطلق فالأفضل أن يحسم كونه ذكرا أو كونه أنثى من أن يترك خنثى، لأنه لو ترك خنثى لظل بأحكام شبيهة بأحكام الرجال وأحكام النساء، ولكن لو حسم أحد الأمرين لكان أولى، لأن هذا مما يريح المجتمع. يعني إذا دخلت مدرسة وجدت دورات مياه خاصة للإناث ودورات خاصة للرجال، هل توجد دورات أخرى خاصة للخنثى؟ يعني بالتأكيد هذا مشكل، لهذا كان حسم الخنثى المشكل إلى أحد الطرفين أولى من تركه خنثى مشكل. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، لابد من الفصل ولابد من التحديد. هذا التحديد طالما كان في مكنة الطبيب فعليه أن يتوجه لذلك. أما الصورة الثانية وهي صورة الخنثى غير المشكل اللي صاحبة السؤال بالتليفون ذكرتها، ولد أنثى 10 سنوات.
تمام.
وفي أثناء فحص روتيني في القصر العيني كما ذكرت اتضح أن في البطن خصية، الخصيتين دول علامة ذكورة، فهل هو ذكر ولا أنثى؟ هنا نقول خنثى غير مشكل،
غير مشكل.
لأن أنوثته واضحة والذكورة خفية، وقد يكون العكس، تكون الذكورة واضحة والأنوثة خفية، هذا ما يسمى بالخنثى غير المشكل. الخنثى غير المشكل اتفق الفقهاء المعاصرون على أنه يجوز التوجه إلى علاجه، ولكن إلى ماذا؟ إلى الوضع الأظهر ولا الوضع الخفي؟ أكثرهم ذكر الوضع الأظهر، أي نبقي الظاهر على ما هو عليه. هي قالت ولد أنثى، تبقى أنثى والخصيتين يتم استقطاعهم ويبقى هذا المولود أنثى. ولكن إذا قال الأطباء بأنه إلى الذكورة أقرب وبأن وجود الآلة الخاصة بالأنوثة هذه آلة ظاهرة وليس لها تأثير في البدن والجينات، إذن نستعين برأي الطب وعلى الأطباء أن يحسموا هذه القضية. هم الذين يقولون إنه للأنثى أقرب أو للذكورة أقرب، وليس الكون ما ذكره الفقهاء السابقون في الظاهر والباطن.
دكتور سريعا المختم مع حضرتك، يعني حكم المريض النفسي اللي حضرتك ذكرته الآن، هو ذكر لكن عنده ميول للجنس الآخر. نعم. سريعا تقول فيه
يرجع الأمر إلى مدى احترام الطب للمرض النفسي. كان المرض النفسي سابقا مرضا نقول عنه أنه من الخرافات أو من مس الجن أو من الادعاءات الكاذبة، الأمر يطول لكن. نعم. لابد من
سريعا أيضا، يعني على من باب الرشدة السريعة
نذكره يعني. سريعا ويكمل في وقت آخر
إن شاء الله.
لكن وإلا فإن الأطباء النفسيين سيغضبون منا، لأن الأطباء النفسيين صار لهم أقسام وصار لهم يعني فروع وعلم أثبت وجوده تماما كالطب البدني أو العضوي، فلهذا هم يغضبون كثيرا عندما ندعي أن الطب النفسي طب هامشي وطب لا يصح أن نعير له تماما. ولكن مع ذلك فإن أعراف الناس لا يزالون يعدون الطب النفسي كما ذكرت الآن أمر هامشي، ولا يصح أن نقبل ادعاء هذا المريض المرض نفسيا يتحول من أنثى إلى ذكر بدعوى أنه مرض نفسي، وإلا فتحنا باب للفساق، كل فاسق يقول أنا مريض نفسي وأتحول إلى ذلك. لهذا كان الجمهور على رفض هذه العملية
يعني هو حرام
عند أكثر الفقهاء المعاصرين.
جزاك الله خيرا دكتور. أنا عاوز أقول للمشاهدين الكرام سريعا أن اختيار جنس النين وتحديده يقوم الحكم فيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد، فلا يمكن القول بإباحته على الإطلاق ولا بمنعه على الإطلاق، فقد يكون جائز في حالات ومحرم في حالات، إذن فهي محكومة بالضوابط التي سبق أن يعني بإذن الله تعالى بطل مشاهدنا الكرام يعني يوصلونا في الحلقة القادمة هنتكلم بإذن الله معاكم عن جراحة التجميل، وجراحة التجميل دائما بتبقى لها نعم نذكرها سريعا إن شاء الله، لكن جراحة التجميل يعني من الأمور ربما تكون فيها أسئلة خاصة أو محرجة، فإحنا هنفتح لكم تلفوناتنا يعني بعد الحلقة والرسائل القصيرة، اكتب قدام الرسالة قضايا معاصرة واسأل أو اسألي الحكم الخاص بجراحة التجميل بتاعك واتركيه في الكنترول أو مع أخواننا هنا وإن شاء الله هنجاوبه في الحلقة القادمة. في نهاية الحلقة بشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.